إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث ما عليه أصحاب الحديث من التحذير من أهل البدعة ومن مجانبتهم والإزراء بهم واحتقارهم والحط عليهم والتنفير منهم وعن آثارهم إلى غير ذلك مما عليه أهل السنة وهو من أصوله. والتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف، حفظا للشريعة الغراء وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. ومجالسة أهل البدع فيها مفسدتان، فمفسدة هي سماع المنكر بمجالسة أهل البدع، ومفسدة أخرى تزيد على هذه المفسدة، وهي أنه تتخذ حاله هذه سبيلا لإيقاع الشبهات في قلوب الأغرار الأغمار والعوام من المسلمين، فيقال إن فلانا يجالسنا وهو معنا ونحن جميعا على كلمة واحدة، فلماذا تجانبوننا ولماذا تقاطعوننا؟ فيقع زيغ كبير. وقد حذر العلماء من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، وأقوالهم في هذا الأصل من أصول منهاج النبوة كثيرة جدا. فعن ثابت بن عجلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهرية ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ واللالكائي في شرح السنة. وقال مفضل بن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرت وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ أخرجه ابن بطة في الإبانة. وقوله في بدو مجلسه أي في بداية جلوسه معك. أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشاطبي رحمه الله: أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل، ومن يسقي السم القتال باسم الترياق. فأبصرهم، فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء، أي إن لم تبصرهم أصبحت في بحر الماء، فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعقا وأبعد مذهبا من البحر وما فيه، ففلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة. وقال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة فاحذر، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، أكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن أكل عند صاحب بدعة. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأبو نعيم في الحلية، وذكره بنحوه البربهاري في شرح السن. وقال حبيب بن أبي الزبرقان رحمه الله: كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه، ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. ذكره ابن بطة في الإبانة. وذكر ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ذكره ابن بطة في الإبانة. وذكر ابن وضاح عن الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. قال تعالى مخبرا عن حال أهل الزيغ والهوى على سبيل التحذير والذم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فجعلهم ربنا تبارك وتعالى ممن في قلبه زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والذين يتبعون ما تشابه منه هم الذين في قلوبهم زيغ. معاملة أهل البدع تتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق. الجادة وسط الطريق والطريق الأعظم، وبنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجادة. فأهل الأهواء معاملتهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق. وقد نبه الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع هي الطرق التي ينبغي أن تسلك في معاملة أهل البدع. خطر أهل البدع عظيم، والناظر في واقع الأمة اليوم يرى أن ما وصلت إليه مما انتهت إليه واستقرت عليه من الفوضى الماحقة وانهيار الأخلاق وفساد الديانة وتحريف الشريعة، مما أدى إلى رفع رؤوس أقوام ما كان الواحد منهم يجرؤ أن يرفع رأسه ممن يقال لهم الأقليات وأصحاب الباطل والضلالات، بل وأصحاب الكفر والإلحاد. الناظر إلى واقع الأمة اليوم يعلم يقينا أن ما وصلت إليه إنما هو بسبب ما دل الأمة عليه أهل الأهواء والزيغ والبدعة من الانحراف عن الجادة المستقيمة، فقد زينوا لهم الباطل وأوهموهم أنهم يغيرون المنكر وأنهم يأمرون بالمعروف، وغيروا لهم الثوابت ودعوا العامة المساكين إلى أن ينهجوا نهجهم ويسيروا على إثرهم. واليوم لا يستطيع واحد منهم أن يرد عن الزيغ طالبا، فنسأل الله أن يعاملهم بعدله، إنه تعالى على كل شيء قدير. المجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائرهم. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية وهم طائفة من الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه ونزلوا حروراء، هو موضع قرب الكوفة، فنسبوا إليه. لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد من الإبراد بالظهر، وهو تأخيرها حتى يتمكن من المشي في الظل، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، أي من القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، والثفن جمع ثفنة، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما، يحصل فيهما غلظ من أثر البروك. مسهمة وجوههم أي متغيرة من السهر قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، عليهم قمص مرحضة أي مغسولة. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس، وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذه، يعني الحلة؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلم. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قال: ماذا نقمتم عليه، أي على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ قالوا: ثلاثة. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله؟ قال قلت هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا إنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، يريدون يوم الجمل، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال قلت وماذا أيضا؟ قالوا ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال، فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل، أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. أخرجت من هذه؟ قالوا بلى. قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. أخرجه أبو داود في سننه مختصرا، والبيهقي في السنن، وعبد الرزاق في المصنف، وابن عبد البر في الجامع، وابن الجبزي في التلبيس، والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رجاله رجال الصحيح، وهو كما قال. ومن إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم مسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري. وقد ناظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان القدري عندما بلغه أنه يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر اقرأ إلى آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال غيلان أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر بن عبد العزيز اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك غيلان عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم غيلان في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده فمر به رجل والذباب على يده فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر. قال غيلان كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه، ذكره الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والشاطبي في الاعتصام وسنده حسن. وينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة على المخالف شيء، والجدال والمراء والخصومة شيء آخر. هذا منهي عنه، أعني الجدال والمراء والخصومة، وذاك مرغب فيه وهو إقامة الحجة على المخالف. قال البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يدترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. وقال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال رحمه الله: وإذا جاءك يناظرك فاحذر، يعني المبتدع، إذا جاء يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا. يخرجان جميعا عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أناظرك في الدين؟ فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبها. أخرج أثر الحسن اللالكائي والآجري وابن بطة في الإبانة الكبرى: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني في ظلال الجنة. فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. الكلام للبربهاري الإمام رحمه الله إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وذكر الإمام أحمد من أصول السنة ترك الخصومات والجلوس، أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ذكر ذلك الإمام أحمد في أصول السنة له. فمما يعامل به أهل البدعة أنهم يبين لهم الحق وتظهر لهم الحجة وتبين لهم المحجة ويدعون إلى الدين كما جاء به سيد المرسلين، وإذا احتاج الأمر إلى مناظرتهم بالضوابط الشرعية فذلك من غير مراء ولا مخاصمة بمهارشة تخرج عن الجادة إلى ما لا يحمد. فهذا نوع من أنواع تمثل موقف أهل السنة من أهل البدعة. النوع الثاني الهجران وترك الكلام والسلام، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في صبيغ بن عسل وكان صبيغ بن عسل التميمي قد قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله الصبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين وضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. فنفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح حاله فعفى عنه. رواه الدارمي في سننه والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح الاعتقاد وابن وضاح في البدع والنهي عنها وابن الجوزي في مناقب عمر. الهجران وترك الكلام والسلام، كما جاء عن عمر في صبيغ بن عسل. وقد ذكر اللالكائي عن ابن زرعة وهو رجل من بني عجل عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وذكر البربهاري رحمه الله عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زود كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال الفضيل رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز من طريق غيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وقد ذكر أقسام الناس من حيث المخالطة. القسم الرابع من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب من الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، وألا تشغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا ببغضهم، فإنهم ساعون في هلاكك، وما وصفت لك هو عين كمالك. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا في ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. إذا أردت أن تعرف وتعلم محل الإسلام من أهل الزمان فانظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. قال الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا يعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعته، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. قال ابن الجوزي رحمه الله 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 من مصاحبة هؤلاء، يعني أصحاب البدع، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء،
واشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم، يعني الصبيان اشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. رحمه الله، كأنه ينظر إلى ما نحن عليه، فأهل البدع يركزون على الصبيان، يقتنصونهم بأساليب من اللهو والحيل كأساليب الحواة وأهل الشعوذة والشعبذة، فإذا وقع أولئك الصبيان الأغرار في حبائلهم عجنت طبائعهم بما يلقى إليهم مما يلقيه عليهم أهل البدع، فصدوا عن الصراط المستقيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. قال ابن مفلح رحمه الله: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بأخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. الثالث من أنواع معاملة أهل البدع عند أهل السنة التغريب، كما غرب عمر رضي الله عنه صبيغا. الرابع السجن، كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عددا. والحلاج هو الحسين بن منصور ابن محمي أبو عبد الله، ويقال أبو مغيث الفارسي البيضاوي، والبيضاء مدينة ببلاد فارس، وكان جده محمي مجوسيا. وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه، وأكثرهم على أنه زنديق هالك. وقد كانت له بداية جيدة وتأله وتصوف، ثم انسلق من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق، أباح العلماء دمه فقتل 939. الخامس من أنواع معاملة أهل الأهواء والبدع ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم. السادس القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، وكما فعل غيره من خلفاء السنة. السابع من أنواع معاملة أهل السنة لأهل الأهواء والبدع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجب عقوبة كل من انتسب إليهم، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، يقول هذا الكلام لا ندري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، إلى أمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. وقال رحمه الله: والداعي إلى البدع مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه، ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله. وقال رحمه الله: من كان مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه مستحق للعقوبة، ومن عقوبته أن يحرم الزكاة حتى يتوب. وقال الشاطبي رحمه الله: إن فرقة النجاة هم أهل السنة، وهم مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه. وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. وهذا مما يدندن به كثير من أهل البدع والمنافحين عن أهل البدع والأهواء، يقولون هذا يؤدي، يعني التحذير وبيان ما عليه أهل الأهواء والبدع، يقولون هذا يؤدي إلى إلقاء العداوة والبغضاء. ذكر ذلك الإمام الشاطبي وقال: لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين. فالحط ها هنا والوزن على من خالف سبيل المؤمنين، لا على من حذر منه ونفر عن اتباعه وسماعه، فهذا مثاب مجاهد في سبيل الله. وأما الدرك في هذا فعلى من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدث من اتباع غير سبيل المؤمنين، لا على التعادي مطلقا. كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟ النوع الثامن من أنواع معاملة أهل البدع: الحكم بكفر من دل الدليل على كفر، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية، فيبني الرجل من أهل السنة على ذلك الوجه التاسع، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، أي إذا كفروا ببدعتهم ولا يرثون أحدا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستسرا بالبدعة، فإن المستسر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. الوجه العاشر: الأمر بألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. الوجه الحادي عشر: تجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون والين ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. قال شيخ الإسلام: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النوع الثاني عشر من أنواع معاملة أهل البدع والأهواء ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة. النوع الثالث عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أخرجه أبو داود في سننه، وله روايات كثيرة، وحاصل القول فيه أنه حديث حسن. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوه. النوع الرابع عشر الضرب، كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. وهذه القواعد في معاملة أهل البدع مستقاة من نصوص الشرع الأغر كتابا وسن، ومن هدي الصحابة المكرمين رضي الله عنه، وذلك لحياطة المجتمع المسلم في عقيدته وشريعته من تطرق عوامل النخر فيه، وهي أشد فتكا وأقوى أثرا من العوامل الخارجية التي تحشد الطاقات لمواجهتها وتعبأ القوى لمقاومتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الخوارج الأمر بقتالهم، وبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث في الصحيحين والرمية المرمية، فبين صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء، مع أنه وصف من عباداتهم شيئا عظيما، ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، ورغب صلى الله عليه وسلم في قتلهم وقتالهم، لأنهم أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما أحدثوا. وعلى هذا المسلك الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أهل البدع، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بسلوكه، سار الخلفاء الراشدون المهديون، كما مر في صنيع عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ بن عزك، من حبسه وضربه وتغريبه والنهي عن مجالسته إلى غير ذلك من معاقبته حتى صلح حاله. المجتمع المسلم الذي يلتزم بمنهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، في هذا المجتمع تكون الحصانة قائمة، قائمة للمتبعين، كما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى اعترف صبيغ بما اعترف به، سجنه في جلده، نهى عن مجالسته، فكان لا يجلس إلى حلقة إلا نبههم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين فينفضون عنه، صار كالجرب يفر منه كل من عرفه، كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، أي هذا عزمة أمير المؤمنين ألا تجالسوه، أو عزمة أمير المؤمنين أي نراغبكم في عزمة أمير المؤمنين، أو نحذركم من مخالفة عزمة أمير المؤمنين. فالنصب على الإغراء أو على التحذير، فيقومون عنه ويتركون. وأتى بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه وهو خليفة الراشد، وقام ابن عباس الحجة على الخوارج بأمره، وكان رضي الله عنه يقول عن أهل الأهواء: سيأتيكم قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. فهذا المسلك سلكه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في معاملة أهل الأهواء والبدع. نسأل الله تعالى أن يجنبنا البدع وأهلها، وأن يعصمنا من الزيغ واتباع الهوى والضلال، وأن يمسكنا السنة حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث ما عليه أصحاب الحديث من التحذير من أهل البدعة ومن مجانبتهم والإزراء بهم واحتقارهم والحط عليهم والتنفير منهم وعن آثارهم إلى غير ذلك مما عليه أهل السنة وهو من أصوله. والتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف، حفظا للشريعة الغراء، وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. ومجالسة أهل البدع فيها مفسدتان، فمفسدة هي سماع المنكر بمجالسة أهل البدع، ومفسدة أخرى تزيد على هذه المفسدة، وهي أنه تتخذ حاله هذه سبيلا لإيقاع الشبهات في قلوب الأغرار الأغمار والعوام من المسلمين، فيقال إن فلانا يجالسنا وهو معنا ونحن جميعا على كلمة واحدة، فلماذا تجانبوننا ولماذا تقاطعوننا؟ فيقع زيغ كبير. وقد حذر العلماء من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، وأقوالهم في هذا الأصل من أصول منهاج النبوة كثيرة جدا. فعن ثابت بن عجلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهرية ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ واللالكائي في شرح السنة. وقال مفضل بن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرت وفررت منه،
ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ أخرجه ابن بطة في الإبانة. وقوله في بدو مجلسه أي في بداية جلوسه معك. أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشاطبي رحمه الله. أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل، ومن يسقي السم القتال باسم الترياق. فأبصرهم، فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء، أي إن لم تبصرهم أصبحت في بحر الماء، فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعقا وأبعد مذهبا من البحر وما فيه. ففلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة. وقال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأبو نعيم في الحلية، وذكره بنحوه البربهاري في شرح السن. وقال حبيب بن أبي الزبرقان رحمه الله: كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه، ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. ذكره ابن بطة في الإبانة. وذكر ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ذكره ابن بطة في الإبانة. وذكر ابن وضاح عن الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. قال تعالى مخبرا عن حال أهل الزيغ والهوى على سبيل التحذير والذم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فجعلهم ربنا تبارك وتعالى ممن في قلبه زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والذين يتبعون ما تشابه منه هم الذين في قلوبهم زيغ. معاملة أهل البدع تتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق. الجادة وسط الطريق والطريق الأعظم، وبنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجادة. فأهل الأهواء معاملتهم من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق. وقد نبه الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، هي الطرق التي ينبغي أن تسلك في معاملة أهل البدع. خطر أهل البدع عظيم، والناظر في واقع الأمة اليوم يرى أن ما وصلت إليه مما انتهت إليه واستقرت عليه من الفوضى الماحقة وانهيار الأخلاق وفساد الديانة وتحريف الشريعة، مما أدى إلى رفع رؤوس أقوام ما كان الواحد منهم يجرؤ أن يرفع رأسه، ممن يقال لهم الأقليات وأصحاب الباطل والضلالات، بل وأصحاب الكفر والإلحاد. الناظر إلى واقع الأمة اليوم يعلم يقينا أن ما وصلت إليه إنما هو بسبب ما دل الأمة عليه أهل الأهواء والزيغ والبدعة من الانحراف عن الجادة المستقيمة، فقد زينوا لهم الباطل وأوهموهم أنهم يغيرون المنكر وأنهم يأمرون بالمعروف، وغيروا لهم الثوابت ودعوا العامة المساكين إلى أن ينهجوا نهجهم ويسيروا على إثرهم. واليوم لا يستطيع واحد منهم أن يرد عن الزيغ طالبا، فنسأل الله أن يعاملهم بعدله، إنه تعالى على كل شيء قدير. المجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائرهم. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اجتمعت الحرورية وهم طائفة من الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه ونزلوا حروراء، هو موضع قرب الكوفة، فنسبوا إليه. لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليه. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد من الإبراد بالظهر، وهو تأخيرها حتى يتمكن من المشي في الظل، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، أي من القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، والثفن جمع ثفنة، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما يحصل فيهما غلظ من أثر البروك. مسهمة وجوههم أي متغيرة من السهر قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، عليهم قمص مرحضة أي مغسولة، فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذه، يعني الحلة؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فقالوا: ما جاء بك؟ قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلم. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: ماذا نقمتم عليه؟ أي على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قالوا: ثلاثة. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا: إنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، يريدون يوم الجمل، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال، فنشدتكم الله: أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل، أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى، هذا أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم: نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها، فقد كفرتم. وإن قلتم: ليست بأمنا، فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين. أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: فرجع منهم 2000، وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. أخرجه أبو داود في سننه مختصرا، والبيهقي في السنن، وعبد الرزاق في المصنف، وابن عبد البر في الجامع، وابن الجبزي في التلبيس، والنسائي في تهذيب خصائص الإمام علي، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رجاله رجال الصحيح، وهو كما قال. ومن إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم مسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري. وقد ناظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان القدري عندما بلغه أنه يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر: اقرأ إلى آخر السورة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال غيلان: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلب. فأمسك غيلان عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم غيلان في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. قال غيلان: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. ذكره الآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والشاطبي في الاعتصام، وسنده حسن. وينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة على المخالف شيء، والجدال والمراء والخصومة شيء آخر. هذا منهي عنه، أعني الجدال والمراء والخصومة، وذاك مرغب فيه، وهو إقامة الحجة على المخالف. قال البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. وقال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال رحمه الله: وإذا جاءك يناظرك فاحذر، يعني المبتدع، إذا جاء يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أناظرك في الدين؟ فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبها. أخرج أثر الحسن اللالكائي والآجري وابن بطة في الإبانة الكبرى: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني في ظلال الجنة، فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. الكلام للبربهاري الإمام رحمه الله إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وذكر الإمام أحمد من أصول السنة ترك الخصومات والجلوس، أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ذكر ذلك الإمام أحمد في أصول السنة له. فمما يعامل به أهل البدعة أنهم يبين لهم الحق وتظهر لهم الحجة وتبين لهم المحجة ويدعون إلى الدين كما جاء به سيد المرسلين، وإذا احتاج الأمر إلى مناظرتهم بالضوابط الشرعية فذلك من غير مراء ولا مخاصمة بمهارشة تخرج عن الجادة إلى ما لا يحمد. فهذا نوع من أنواع تمثل موقف أهل السنة من أهل البدعة. النوع الثاني الهجران وترك الكلام والسلام، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في صبيغ بن عسل: وكان صبيغ بن عسل التميمي قد قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين وضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. فنفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح حاله فعفى عنه. رواه الدارمي في سننه والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح الاعتقاد وابن وضاح في البدع والنهي عنها وابن الجوزي في مناقب عمر. الهجران وترك الكلام والسلام، كما جاء عن عمر في صبيغ بن عسل. وقد ذكر اللالكائي عن ابن زرعة وهو رجل من بني عجل عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وذكر البربهاري رحمه الله عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زود كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز من طريق غيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وقد ذكر أقسام الناس من حيث المخالطة: القسم الرابع من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء، وما أكثر هذا الضرب من الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، وألا تشغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا ببغضهم، فإنهم ساعون في هلاكك، وما وصفت لك هو عين كمالك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا في ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. إذا أردت أن تعرف وتعلم محل الإسلام من أهل الزمان فانظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. قال الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة، لئلا يعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعته، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: الله الله من مصاحبة هؤلاء، يعني أصحاب البدع، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم، يعني الصبيان اشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. رحمه الله، لأنه ينظر إلى ما نحن عليه، فأهل البدع يركزون على الصبيان، يقتنصونهم بأساليب من اللهو والحيل كأساليب الحواة وأهل الشعوذة والشعبذة، فإذا وقع أولئك الصبيان الأغرار في حبائلهم عجنت طبائعهم بما يلقى إليهم مما يلقيه عليهم أهل البدع، فصدوا عن الصراط المستقيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. قال ابن مفلح رحمه الله: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بأخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. الثالث من أنواع معاملة أهل البدع عند أهل السنة التغريب، كما غرب عمر رضي الله عنه صبيغا. الرابع السجن، كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عددا. والحلاج هو الحسين بن منصور ابن محمي أبو عبد الله، ويقال أبو مغيث الفارسي البيضاوي، والبيضاء مدينة ببلاد فارس، وكان جده محمي مجوسيا. وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه، وأكثرهم على أنه زنديق هالك، وقد كانت له بداية جيدة وتأله وتصوف، ثم انسلق من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق، أباح العلماء دمه فقتل 1939. الخامس من أنواع معاملة أهل الأهواء والبدع ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم. السادس القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، وكما فعل غيره من خلفاء السنة. السابع من أنواع معاملة أهل السنة لأهل الأهواء والبدع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجب عقوبة كل من انتسب إليهم، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، يقول هذا الكلام لا ندري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، إلى أمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. وقال رحمه الله: والداعي إلى البدع مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه. ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته، فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله. وقال رحمه الله: من كان مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه مستحق للعقوبة، ومن عقوبته أن يحرم الزكاة حتى يتوب. وقال الشاطبي رحمه الله: إن فرقة النجاة هم أهل السنة، وهم مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. وهذا مما يدندن به كثير من أهل البدع والمنافحين عن أهل البدع والأهواء، يقولون هذا يؤدي، يعني التحذير وبيان ما عليه أهل الأهواء والبدع، يقولون هذا يؤدي إلى إلقاء العداوة والبغضاء. ذكر ذلك الإمام الشاطبي وقال: لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين. فالحط هاهنا والوزر على من خالف سبيل المؤمنين، لا على من حذر منه ونفر عن اتباعه وسماعه، فهذا مثاب مجاهد في سبيل الله. وأما الدرك في هذا فعلى من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين، لا على التعادي مطلقا. كيف ونحن مأمورون بمعاداته، وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟ النوع الثامن من أنواع معاملة أهل البدع: الحكم بكفر من دل الدليل على كفر، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية، فيبني الرجل من أهل السنة على ذلك الوجه التاسع، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، أي إذا كفروا ببدعتهم ولا يرثون أحدا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستسرا بالبدعة، فإن المستسر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. الوجه العاشر: الأمر بألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. الوجه الحادي عشر: تجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون والين ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. قال شيخ الإسلام: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النوع الثاني عشر من أنواع معاملة أهل البدع والأهواء ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة. النوع الثالث عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أخرجه أبو داود في سننه، وله روايات كثيرة، وحاصل القول فيه أنه حديث حسن. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوه. النوع الرابع عشر الضرب، كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. وهذه القواعد في معاملة أهل البدع مستقاة من نصوص الشرع الأغر كتابا وسنة، ومن هدي الصحابة المكرمين رضي الله عنه، وذلك لحياطة المجتمع المسلم في عقيدته وشريعته من تطرق عوامل النخر فيه، وهي أشد فتكا وأقوى أثرا من العوامل الخارجية التي تحشد الطاقات لمواجهتها وتعبأ القوى لمقاومتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الخوارج الأمر بقتالهم، وبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والحديث في الصحيحين والرمية المرمية، فبين صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء، مع أنه وصف من عباداتهم شيئا عظيما، ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، ورغب صلى الله عليه وسلم في قتلهم وقتالهم، لأنهم أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما أحدثوا. وعلى هذا المسلك الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أهل البدع، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بسلوكه، سار الخلفاء الراشدون المهديون، كما مر في صنيع عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ بن عزك من حبسه وضربه وتغريبه والنهي عن مجالسته إلى غير ذلك من معاقبته حتى صلح حاله. المجتمع المسلم الذي يلتزم بمنهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، في هذا المجتمع تكون الحصانة قائمة، قائمة للمتبعين، كما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى اعترف صبيغ بما اعترف به، سجنه في جلده، نهى عن مجالسته، فكان لا يجلس إلى حلقة إلا نبههم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين فينفضون عنه، صار كالجرب يفر منه كل من عرفه، كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، أي هذا عزمة أمير المؤمنين ألا تجالسوه، أو عزمة أمير المؤمنين أي نرغبكم في عزمة أمير المؤمنين أو نحذركم من مخالفة عزمة أمير المؤمنين، فالنصب على الإغراء أو على التحذير، فيقومون عنه ويتركون. وأتى بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه وهو خليفة الراشد، وقام ابن عباس الحجة على الخوارج بأمره، وكان رضي الله عنه يقول عن أهل الأهواء: سيأتيكم قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. فهذا المسلك سلكه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في معاملة أهل الأهواء والبدع. نسأل الله تعالى أن يجنبنا البدع وأهلها، وأن يعصمنا من الزيغ واتباع الهوى والضلال، وأن يمسكنا السنة حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.